طيب صدق. فبعد ذلك فقولهم غير معتبر المعروف أنهم ليسوا بصحابة فضلا عن أن يعدوا في آخر من مات منهم. ثم ذكر قال وأما بالإضافة للنواحي فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وتعقب الحافظ العراقي ذلك بأمرين، أحدهما أن كلام المصنف يقتضي ترجيح القول الأول لأنه صدر كلامه وبما يقدم اسم قائله وهو قول ضعيف، جعل أن الآخر موتا هو قول يعني هو جابر بن عبد الله قول ضعيف، لأن السائب بن يزيد تأخر بعده وقد مات بالمدينة بلا خلاف. والذي عليه الجمهور أن آخرهم موتا بها سهل بن سعد، آخر جمهور أهل العلم على أن آخر من مات بالمدينة من هو؟ سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. ونقل ابن سعد الاتفاق على ذلك، وإن كان الاتفاق هذا المنقول ليس بصحيح لكن كذلك. أيضا قال المصنف الأمر الثاني أنه قد تأخر بعد ثلاثة من المدينة محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد، تأخروا بعد من ذكر المصنف وهم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. طيب ثم قال وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك. قال العراقي أقر المصنف بن عبد البر على هذا وفيه نظر، فإن محمود بن ربيع تأخر بعد أنس بلا خلاف، فإنه توفي سنة 99 كما تقدم، وقد ثبت في صحيح البخاري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل عنه كما تقدم، يعني مجة المجهة. طيب
ثم تكلم سمعت
خلاصة تعقبات العراقي رحمه الله تعالى في هذا الموضع. قال وتبسط معظوم فقال آخر من مات من أصحاب رسول الله بمصر عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي. طيب المصنف أولا وتبسط بعضهم ذكر العراقي أن المراد بهذا هو الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن مندة، وأنه ألف جزءا في هذا. طيب وذكر قال وبقي عن المصنف ما ذكر ابن مندة آخران من صحابة بريدة بن حصيب والعداء بن خالد بن هودة. طيب أنهم من آخر من مات في بلدان متفرقة. طيب فبالنسبة بريدة بن حصيب قال مات آخر من مات بخرسان، والعداء بن هودة آخر من مات بالرخج منها. طيب وهي من أعمال سيستان. وتعقب عليه العراقي رحمه الله بأن ما ذكره بريدة في نظر، فإن بريدة توفي بخرسان، وكذلك أيضا يعني ذكر يعني قالوا على هذا فقد تأخر بعده بخرسان أبو برزة، ذكر الخلاف في من آخر من مات بخرسان. وهذه المسائل مسائل أي
وين تروح البيت يلا.
طيب هذه مسائل نظرية فيها فائدة لمعرفة التاريخ ومعرفة من مات من الصحابة والتابعين، فوائد يعني لا تعدم، وينبغي أن تكون هذه من مناقشاتنا العادية في ترويح النفوس طلاب، ترويح نفوس السفر المسافرين، ترويح على البيت سابق بينك وبين أولادك، تقول من آخر من مات في كذا، تذكر لهم يوم من الدهر آخر من مات ثم تسألهم اليوم الثاني أو اليوم الثالث وأشياء من ذلك، مع ما يستفاد منها في صحة التاريخ، في صحة التاريخ وادعاء السماعات وما شابه ذلك.
الراجح
لا يحتاج بحث هذا وترجيح، إنما يقال رجح فلان وذهب فلان، وإذا أراد أحد رجح يحتاج إلى نظر في الأسانيد ومتى توفي ومن آخر من مات، بحث طويلة، وهي فائدة يعني ليست بالكبيرة ولكنها فائدة لا بأس. طيب وبهذا انتهينا من كلام عن الصحابة. طيب بالنسبة أن تكتب الأقوال وأنا سأمر عليها وأرجح لك معك. أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له في باب الصحابة الكتب المصنفة في تواريخ الصحابة، فإن الكتب المصنفة في تواريخ الصحابة بعضها مثل المعاجم في الفائدة، بعضها مثل المعاجم في الفائدة لأنها مسندات، مثل كتاب أبي نعيم في معرفة الصحابة يذكر الصحابي ويذكر له حديثين أو ثلاثة أحاديث أو أربعة، المعجم لابن قانع كذلك، المعجم لابن قانع هذا فيه صحابي ويذكر له حديثا أو حديثين، وأمثال ذلك. بالنسبة للكتب التي جاءت متأخرة كالاستيعاب ابن عبد البر في فوائد، وكذلك أسد الغابة لابن الأثير في فوائد، ولكن جاء الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر خاتمة الحفاظ، فجمع ما تفرق في غيره وأفاد وخرج وحكم ونقل وزاد ونقص، فصار كتاب الإصابة للحافظ بن حجر هو من أفضل الكتب المصنفة في هذا الباب. صار كتاب الحافظ بن حجر الإصابة من أفضل الكتب المصنفة في باب معرفة الصحابة. وكتاب الإصابة طبع أكثر من مرة، طبع أكثر من مرة، ومن آخر الطبعات المفيدة الجيدة النافعة طبعت بإشراف الشيخ عبد المحسن التركي، وطبعت في 16 مجلدا، وطبعت في 16 مجلدا مع الفهارس. فهذه الطبعة هي الطبعة يعني أفضل الطبعات الموجودة إلى اليوم، أفضل الطبعات الموجودة إلى اليوم، وبالله تعالى التوفيق والهداية. هذا يضاف عندكم في آخر الكلام، تقول أضيف لأنني أظنك ستنساها أكتب، تقول وقد اجتهد العلماء في جمع تراجم الصحابة، وكان من أجود الكتب في ذلك، وكان من أجود الكتب في ذلك من الكتب التي اعتنت، من الكتب التي اعتنت بتخريج بعض المسندات، بتخريج بعض المسندات عن الصحابة، كتاب المعجم للبغوي، المعجم هذا ما ذكرت لكم أثناء الشرح، المعجم للبغوي هو مفقود، إنما وجد بعضا منه، المعجم للبغوي، وكذلك كتاب المعجم لابن قانع، وأوسع منها كتاب، وكذلك أيضا المعرفة لابن مندة في مسندات، فيه مسندات، وكذلك المعرفة لابن مندة، وأوسع منها جميعا كتاب المعرفة، كتاب المعرفة لأبي نعيم. وكلها مطبوعة ترون، يعني الموجود ابن مندة وجدت قطعة منه طبع في مجلدين، وابن قانع وجد قطعة منه طبعت، وأما أبو نعيم فوجد كاملا طبع في 7 مجلدات. تقول وجاء غيرهم كابن عبد البر وابن الأثير، وجاء غيرهم كابن عبد البر وابن الأثير فجمعوا جمعا نافعا، ثم جاء الحافظ ابن حجر فجمع ما تفرق في غيره، وأضاف وخرج وصحح وضعف، وأضاف وخرج وأضاف وخرج وضعف وصحح وضعف وصحح في كتابه الإصابة، وأجود طبعة له طبعة دار هجر بإشراف التركي، طبعة دار هجر بإشراف التركي. هذه خلاصة عن الكتب، وقد جمعت في كتابي الذي هو تيسير الاستفادة عن معرفة أو في معرفة الرجال وكتب الصحابة المصنفات ومناهج أهلها نقولا من مقدمات، يعني ليس أكثر من ذلك، نقولا من مقدمات الكتب، والله المبشر ولا قوة إلا بالله. طيب يا رجال، هناك كتاب في المختلف فيهم، في المختلف فيه من الصحابة اسمه إيش؟ أنتم معي؟ كتاب في المختلف فيه من الصحابة. ما اسمه؟ هات. الإنابة لمن؟ مغلطاي. والإنابة تحتيلها إلى إنابة، والإنابة تحتيلها إلى إيه؟ إلى إنابة جديدة، وتمخيص وتمحيص ونظر. المهم عندنا باب المختلف في صحبتهم لم يعطوا الحق الكافي، المختلف في صحبتهم لم يعطوا الحق الكافي من البحث والدراسة والنظر. كيف يا غالي؟ ها؟ أسد الغابة، أسد الغابة لابن الأثير، أسد أسد جمع أسد، مش أسد واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. ومعرفة التابعين يعني من الأنواع المهمة، من الأنواع المهمة، وتكمن أهميته مع معرفة قدر القرن الثاني. ايش قال عبد الفتاح؟ اخملنا امس، لكن قل ما راجعت، لقد ابنت عن حالك انك لم تراجع. لا بس لا بس، اذا كفر عن ذلك بمراجعة مرتين. طيب، النوع الموفي 40 معرفة التابعين، ومعرفة هذا النوع من الأنواع المهمة، إذ يتميز فيه الصحابي عن التابعي، يتميز فيه الصحابي عن التابعي. فإذا تميز لك الصحابي عن التابعي، ميزت بين ماذا يا أبا الفضل؟ إذا ميزت الصحابي عن التابعي، ميزت بين المرسل وماذا؟ والمسند، لأن المسند فيه مرفوع صحابي، والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا معرفة تاريخ وصفات ونقلت القرن الثاني الذين هم من خير القرون، واضح؟ وإذا ثبت لديك أن التابع هذا مجهول، فجهالة التابع أرفع بكثير من جهالة تابع التابعي، وأرفع من جهالة من بعد تابع التابعي، لما حباهم الله به من وجودهم في القرون المفضلة، في القرون المفضلة. وتضمن معرفة التابعين فوائد ومسائل اصطلاحية يفتقر إليها طالب علم الحديث، لخصها هنا الحافظ ابن الصلاح، منها نبذ، لخص نبذا نافعة مهمة، فقال: هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. هكذا عندي، والصواب عندكم معرفة التابعين. هذا ومعرفة التابعين، لا بس، هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع فيه إليه في معرفة المرسل والمسند، يعني إذا تبين هذا صحابي مسند، وإذا تبين التابعي مرسل. قال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي. هنا اشترط ماذا؟ الصحبة. يعني ما هو التابعي؟ اشترط في ماذا؟ الصحبة. والصحيح ما هو؟ الرؤية. فمن رأى الصحابة فهو تابعي، فمن رأى الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان فهو ماذا؟ فهو تابعي. والتابعون طبقات من حيث الكبر والصغار، فكبار التابعين وهم من جل روايته عن الصحابة، وأواصر التابعين ومنهم من استوت أو تقاربت الرواية عن الصحابة التابعين، وصغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين ولربما لهم مجرد الرؤية، يعني كان له فضل أنه رأى الصحابة وما روى عنهم، مثل الأعمش فإنه رأى أنس بن مالك وما سمع منه، ومثل حميد الطويل يعني له رؤيا لأنس وسمع من أنس أحاديث قليلة، والباقي يعني أخذها من ثابت، وأمثال ذلك من صغار التابعين كقتادة بن دعامة السدوسي وهؤلاء. طيب، وقد ذكرنا لكم الفائدة هذا في البيقونية سابقا. قال رحمه الله تعالى: قلت ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان. هذه الفائدة يعني لا نسمي تابعي إلا إذا كان متبع بإحسان خالي من الكفر. الجواب نعم، إذا كان خالي من الكفر، من الكفر لابد من أن يكون خالي الكفر، وإلا فلا يكون تابعي. أما الحسن وهو الكمال الإيمان وكمال الأعمال الصالحة وكثرة تتابع الخيرات، فهذا لم يشترطه أحد، فهذا لم يشترطوا في التابعات. فالمشروط في التابع أنه رأى صحابي وكان مؤمنا بالنبي ومات على الإيمان بذلك. طيب، ولا يشترط أن يكون مع ذلك إيش محسنا، يعني جاء بالواجبات وزاد من المستحبات كما سيأتي في كلام المصنف في آخر هذا التنبيه. قال: قلت: ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان، ويقال الواحد منهم تابع وتابعي، يقال له تابع، هذا تابع للصحابة وهذا تابعي من التابعين. قال: وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم تجد صحبة العرفية، يعني أن يصاحبه، والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما، والله أعلم. طيب، هنا أطال المصنف رحمه الله تعالى في الكلام والتعقب. قال رحمه الله تعالى: وفيه أمور، أحدها أن تقديم المصنف كلام الخطيب التابع على كلام الحاكم وغيره وتصدير به كلامه ربما يهم ترجيحه على القول الذي بعده، يعني التابع من صحب الصحابي، والأقوال التي بعد أقوال الحاكم يكفي مجرد إيش الرؤية، فتصديره للقول يعني كأنه يشير إلى ترجيحه وليس بصحيح هذا. لكن الراجح هو قول الحاكم أنه يكتفى فيه بمجرد الرؤية مع الإيمان والموت على ذلك، والموت على ذلك. ثم استدل المصنف على ترجيح قول الحاكم، قال: وقد ذكر مسلم الحجاج في كتاب الطبقات سليمان بن مهران الأعمش في طبقة التابعين، وقد ذكر ابن حبان فيهم، وقال: إنما أخرجنا في الطبقة لأن له لقيا وحفظا رأى أنس بن مالك وإن لم يصح له سماع المسند من أنس. ومن الذي ذهب إلى أن الأنس سمع من أبي نعيم، إلى أن أنس سمع من، إلى أن الأعمش سمع من أنس؟ قد ذكرت لكم الإجابة وأنا أتكلم، فلو كان هنالك فطن فقطفها وأضاف لها نصف كلمة، من الذي ذهب إلى أن الأعمش سمع من أنس؟ أبو نعيم. هذا قلت لكم سبق لساني أثناء كلامي بها، أبو نعيم، أبو نعيم الإصبهاني، وما أصاب. وقاعدة المثبت مقدم على النافي، قاعدة المثبت مقدم على النافي، هذا إذا ما كان إذا ما كان النافي قرائن تؤيد قوله وترجيحات تؤيد مراده. طيب، إذا لم يكن له قرائن وترجيحات فهنا نقول كذلك، أما إذا كان له قرائن أو ترجيحات فيكون مسألة خلافية. وكذلك قال: عد فيهم أيضا يحبنا بكثير لكونه لقي أنسا، وأبو حاتم قال: لم يدرك أحد من الصحابة إلا أنس فإنه رآه رؤيا، فاعتبر هذا في التابعين، تابعين الصغار الذي هو يحيى ابن أبي كثير. وذكر عبد الغني جرير بن حازم التابعين لكونه رأى أنسا، كذلك ذكر موسى بن أبي عائشة في التابعين. طيب، قال: ففي كلام هؤلاء الأئمة الاكتفاء في التابع بمجرد رؤية الصحابي ولقيه له دون اشتراط الصحبة، دون اشتراط الصحبة، إلا أن ابن حبان يشترط في ذلك أن تكون رؤيته له بسن من يحفظ عنه، فلا عبرة برؤيته كخلف بن خليفة، فإنه عد في أتباع التابعين وإن كان رأى عمر ابن حريث لكونه كان صغيرا. هذا خلف بن خليفة متأخر جدا، ليس في التابعين وله مصنف. طيب، لكن رأى عمرو بن حريث من الصحابة، رآه ولكن في سن لا يعقل فيه، في سن لا يعقل فيه، فما عد في التابعين، لا بد أن يكون يعني في سن يحفظ ويعقل، ويعقل ماذا ما يمر معه، ما يمر معه. فوائد عزيزة. قال الأمر الثاني: إن الخطيب وإن كان قال في كتاب الكفاية ما حكاه عنه المصنف من أن تابع من صاحب النبي، فإنه عد منصور بن المعتمر من التابعين في جزء له جمع فيه رواية الستة من التابعين بعضهم عن بعض، وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي بن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب مرفوعا: قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال الخطيب: منصور بن المعتمر له رؤية من الصحابة ابن أبي أوفى. قلت: وإنما له رؤية فقط دون الصحبة والسماع، يعني حتى الخطيب نفسه يعني قد ذهب إلى هذا القول. طيب، الأمر الثالث: أن تعقب المصنف لكلام الخطيب بقوله قلت ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان فيه نظر، من حيث إنه إن أراد بالإحسان أن لا يرتكب أمرا يخرجه عن الإسلام فهو كذلك، وأهل الحديث وإن أطلقوا أن التابع من لقي أحد من الصحابة فمرادهم مع الإسلام، فمرادهم مع الإسلام، إلا أن الإحسان أمر زائد على الإيمان والإسلام كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل له في الحديث المتفق عليه. وإن أراد المصنف بالإحسان الكمال في الإسلام والعدالة فلم أرى من اشترط ذلك في التابعين، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم والله أعلم. حتى يعني لو كان ضعيفا، لو كان التابعي ضعيفا فهو يدخل. إذن التابعي هو من رأى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وهم على طبقات جملية ثلاث: كبار أواسط صغار، كبار أواسط صغار. أما المخضرمون وهم من عاش في الجاهلية والإسلام فسيأتي الكلام عنهم. تعال يا أخانا. نعم.
قال ابن صلاح: وهذه مهمات في هذا النوع. إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة: الأولى الذين لحقوا العشرة سعيد بن المسيب.
يعني من العشرة؟ العشرة؟ من العشرة عندك؟
المبشر بالجنة سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو ساسان حسين بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة لأنه ولد في خلافة عمر.
قال سعيد بن المسيب: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر، ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، يعني أنه كان صغيرا ولكنه كان ذكيا فطنا يفهم ويسمع ويعي ما يسمع. طيب، ويعي ما يسمع بعد أن عاش في زمن عمر، فأدرك بعضا من كلام عمر وسمع من عمر بعضا وهو صغير. فمن هنا اختلفوا هل سمع أم لم يسمع، والصحيح أنه سمع شيئا يسيرا من عمر، والأكثر لم يسمع. لكن مرسله حجة في هذا الموطن، رواية عن عمر حجة كما سيأتي إن شاء الله إيضاح ذلك. طيب، قال نعم، قال لأنه ولد في خلافة عمر
ولم يسمع من أكثر العشرة. وقد قال بعضهم: لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص.
في هذا الموضع علق العراقي، في هذا الموضع علق العراقي أن سعيد حديثه عن عثمان وعلي في الصحيحين كما ذكر المزي في تهذيب الكمال. واضح؟ حديثه عن من؟ عن عثمان وعلي في الصحيحين كما ذكر المزي في تهذيب الكمال. وصح عنه أنه قال: شهدت عليا وعثمان. هذا أخرجه أحمد في العلل. ورأى عمر وسمع منه صغير. تريد أن تكتب الفائدة هذه ملخصة؟ خلاص اكتبها هنا، هي في كلام العراقي لكن طويل، هذا خلاصتها. تقول: عقب العراقي بفائدة نافعة في هذا الموضع. خلاصتها: عقب العراقي بفائدة نافعة هنا، خلاصتها أن سعيد بن المسيب حديثه عن عثمان وعلي في الصحيحين وصح عنه أنه قال: شهدت عليا وعثمان، ورأى عمر وسمع منه وهو صغير وسئل أحمد سعيد عن عمر حجة وسئل أحمد بن حنبل سعيد عن عمر حجة فقال: هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل واضح لكم الفائدة؟ وضحت لكم الفائدة؟ فائدة عظيمة جدا، هذا مرسل قوي جدا. فإذا رأيت رواية سعيد عن عمر فيها خلاف، ولكن تقول: الراجح أنها قوية، الراجح أنها قوية معمول بها، مع أن سعيد أيضا كان لا يروي إلا عن ثقة، ومع أن سعيد من كبار التابعين، فالمحتمل أن يكون الساقط إن أسقط أحدا صحابي. طيب
قلت وكان سعد آخرهم موتا،
يعني سعد بن أبي وقاص.
وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وقال وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه، ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ.
أسألكم ما حاله؟ إذا عنده إجابة أرفع يده. ما حال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش؟ يعني أنتم الأكثر اللي ما فعل اليوم ما تعرفون حاله. عبد الرحمن بن يوسف تعرف يا سلمان ما حاله؟ فأنت عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أحد علماء جرح التعديل، رافضي مقيت، رافضي مقيت جدا، فألف في ثلب أبي بكر وعمر. قال الإمام الذهبي هذا الشيخ المعثار الذي صنف في مثالب أبي بكر وعمر زنديق من الزنادقة أو نحو هذه العبارة، وصفه بالزندقة، وقال ما نفعته رحلته فقد شرب بوله مرتين، شرب بوله إيش مرتين. هذا الرجل المعثار نسأل الله السلامة في الدين والثبات، نسأل الله الثبات على كتابه وسنة نبيه، وأن يتوفانا وهو راض عنا، يعني عالم مطلع على كثير من السنة وعلى ما شابه ذلك وهو ضال. وذكر وفيما مر معي في الميزان أن بعض الناس رجع من السنة فصار رافضيا كبيرا وألف في ثلب الشيخين، فيما أذكر اسمه إسماعيل أو اسم أبي، ذكر هذا الحافظ في اللسان. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة حتى الممات.
ذكر ذلك عبد الرحمن بن
الفت نظر إخواني، كلمة نسأل الله الثبات أمر لا بد منه، وليس معنى هذا أن المخاطب غير ثابت. وأيضا ألفت نظر إخواني إلى الفتن الحاصلة، صار بعض الناس إذا خالفته في قول أو رأي خلاص نسبك إلى البدعة ونسبك إلى الخروج عن السنة، ثم قال فلان ما حاله، قال فلان تعبان يا أخي حزبي أو فلان كذا، نسأل الله الثبات. والرجل الذي متكلم عنه من أهل السنة الثابتين، طيب من أهل السنة الذين هم على ثبات، وهكذا الفتن. ولا تظن أن يوم من الدهر سيسلم أهل الإسلام من الفتن، فتن خاصة وفتن عامة، فالمطلوب منك السلامة، سلامة المعتقد فيما بينك وبين الله، وصدق، صدق في السير مع الله، وقصد ما وقصد أن يكون سيرك ومنهجك وكلامك وعقيدتك على ما كان على كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. ثم لا تلتفت إلى الناس، لا تلتفت إلى الناس، صح احترم أهل العلم، نعم احترم أهل العلم، وليكن لك تقدير لمن سبقك بالعلم وله مكانته من علماء أهل السنة والجماعة، لكن مهما يكن فالخافض الرافع هو الله، فالخافض الرافع هو الله. الثبات على الكتاب والسنة، على منهاج الصحابة، على منهاج السلف الصالح، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، لا يتزلزل، لا يمنع ولا يسرع، واقف معتقد قاصد لما عند الله سبحانه وتعالى. أما اليوم فقد صار بعض الناس السنة عنده أنك تقول بموافقته، السنة عنده أن تقول أنا مع فلان وما قاله فلان وصح وما سوى غلط، وهذا يعني من البدع، وهذا من البدع في الدعوة. وكلمة ذكر سحنون، ذكر عن سحنون أنه كان له طلاب، فكان يقبل على بعض طلابه بالذات ويوجه إليهم الكلام وينظر إليهم، فقال له بعض التلاميذ الآخرين ما لك تنظر إلى فلان وفلان ونحن طلاب علم عندك وبين يديه؟ قال نعم، ولكنكم تسمعون وتقبلون مني كل شيء، أما فلان وفلان فما كان صوابا قبلوه وما كان غلطا ردوه، فلذلك وجه الكلام إليهم، لكن أنت تقبل كل شيء مني. يعني كان هذا وداء به العلم. أما اليوم لو تقول يا شيخ حقيقة قولك كذا ليس بصواب والصواب والدليل كذا وكذا، خلاص كأنك خرجت السنة، يعني نصب نفسه وسنة، فأنت إذا قلت كذا كأنك تكلمت في السنة النبوية، هذا غلط. بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وهذا يعني نراه يتكرر بين الحين والآخر، فيكون طالب العلم في ذلك على بصيرة. ولا تبالي إذا قيل لك فلان قال وفلان فعل وفلان قام وفلان تكلم فيك وفلان، وأنت على الجادة الصحيحة على كتاب والسنة، لا تلقي بالا. أنت تعمل مع الله، ما تعمل مع البشر، ما تعمل مع البشر، لكن المطلوب الثبات على الكتاب والسنة ومنهاج النبوة، فلا يصير ما كان عندك معروفا صار عندك اليوم منكرا. لا، هو منهج واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب. ونسأل الله جل وعلا لنا وفي هداية التوفيق والسداد.
قال: ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ فيما رويناه أو بلغنا عنه، وعن أبي داود السجستاني أنه قال: روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن ابن عوف. ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم. يقول: ويلي هؤلاء التابعون من؟ الذين ولدوا في حياة النبي. هذا كلام صواب عبد الرحمن؟ يقول: ويلي، الآن ذكر التابعين العشرة، ثم بعدهم من؟ قال: ويليهم الذين ولدوا في إيش؟ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام صحيح؟ الجواب ليس بصحيح. فالذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هم طبقة مقدمة على الذين إيش؟ جاءوا بعدهم. واضح؟ طيب، علق هنا عند قول: ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الصواب، تقول: قال البلقيني مكتوب بلقيني، لا البلقيني، البلقيني ما هو عندكم؟ خلاص، إذن قال البلقيني رحمه الله تعالى: الصواب أن يكون من ولد في حياته مقدما، وأن تلك الطبقة تليه لا أنه يليها. طيب، كلامه طويل لكن هذا خلاصته، كلام البلقيني طويل ولكن هذا خلاصته. مذكور عندكم في الحواشي. خلاص،
فضل.
المهم، فهم التعقب.
فضل،
هل فهم التعقب ولا لا؟ في أحد ما فهم؟ يعني هنا أخر، قدم من لم يولد في زمن النبي، وأخر من ولد في زمن النبي، فجعل من ولد في زمن النبي طبقة ثانية. والصواب ماذا يا مثنى؟ العكس، من ولد في زمن النبي طبقة أولى.
قال: ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. الثانية: المخضرمون من التابعين، هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم، واحدهم مخضرم بفتح.
يعني العبارة التي نمليها أمليناها عليكم سابقا. نعم، ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا، يعني ويلي هؤلاء التابعون الذين مفعول به، بمعنى أن الذين سبقوا، يعني أن من ذكرناهم سابقا قبلهم طبقة، يكون هكذا المعنى. ما فهم العلماء هذا؟ فهموا ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة. يعني كلام هذا محتمل، الكلام الذي ذكرته ويش محتمل، بمعنى أن نقول من ذكرهم سابقا هم يلو طبقة سابقة، وهم من ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تخريج حسن، ولكن فهم البلقيني وغيره ما سمعت. يعني خلاصة المخضرمون من التابعين، المخضرم من التابعين أظن معلوم لديكم، عاش في الجاهلية والإسلام وأسلم والنبي حي ولم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هل واضح؟ عاش في الجاهلية يعني كان كافرا والنبي حي، والإسلام ثم أسلم والنبي حي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المخضرمون، هل وضح لكم يا رجال؟ طيب، ثم الخضرمة يعني مأخوذة من ماذا؟ سنقرأ كلام العراقي رحمه الله تعالى.
قال العراقي: هكذا اقتصر المصنف على أن المخضرمة مأخوذ من الخضرمة وهي القطع، وأنه بفتح الراء، والذي رجعه العسكري في اشتقاقه غير ما ذكره المصنف، فقال في كتاب الأوائل: المخضرمة من الإبل التي نتجت من العراب واليمانية، فقيل رجل مخضرم إذا عاش في الجاهلية والإسلام. قال: وهذا أعجب القولين إلي. انتهى. قلت: فكأنه مأخوذ من الشيء المتردد بين أمرين، هل هو من هذا أو من هذا؟ قال الجوهري: لحم مخضرم بفتح الراء لا يدرى من ذكر هو أم من أنثى. قلت: قال: والمخضرم أيضا الشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام، مثل لبيد ورجل مخضرم النسب، أي دعي.
طيب، إلى آخر كلامه. والحاصل في هذا هو ما ذكره هنا، يعني مخضرم أي متردد بين أمرين، وهذان الأمران هما الجاهلية والإسلام، أي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام. ومحتمل قال أنه من النقص، مخضرم أي ناقص، لأنه نقص عن مرتبة الصحابة حيث لم يكتب له رؤية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وضبط بعضهم المخضرم بكسر الراء المخضرم، وهذا يعني الصواب هو الأول غير هذا. طيب، قال: وأطلق المصنف الإسلام ولم يقيده بحياته، يعني يشترط أن يكون مسلما ولو بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك الجاهلية والإسلام ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأطلق المصنف الإسلام ولم يقيده بحياته صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أن مسلم رحمه الله عدم المخضرمين جبير بن نفير، وإنما أسلم في خلافة أبي بكر كما قال أبو حسان الزيادي. ثم ما المراد بالجاهلية؟ قال: تقدم في كلام صاحب المحكم أن يكون نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام، وهذا ليس بشرط المخضرم في اصطلاح أهل الحديث، ولم يشترط اللغة أيضا كونهم ليس لهم صحبة. فالصحابة الذين عاشوا 60 في الجاهلية و60 في الإسلام كحكيم الحجام، يعني 120 سنة، وحسان بن ثابت. من الذي ألف رسالة في من عاش 120 سنة؟ الذهبي، الإمام الذهبي ألف رسالة في من عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. طيب، قال: ثم المراد بإدراك الجاهلية؟ قال: ذكر النووي شرح مسلم عند قول مسلم، وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما من أدرك الجاهلية، أن معناه كان رجلين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والجاهلية ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لكثرة جهالتهم. وفيما قاله نظر، والظاهر أن المراد بإدراك الجاهلية إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة، فإن العرب بادروا إلى الإسلام بعد فتح مكة، وجال أمر الجاهلية، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بإبطال أمور الجاهلية إلا ما كان من سقاية الحائط دانة الكعبة. هذا مهم جدا، هذه الفائدة مهمة جدا بإفراد الجاهلية. ما المراد بالجاهلية؟ هل المراد قبل البعثة أم بعد البعثة؟ المراد أن يدرك قومه على الكفر، أن يدرك قومه على الكفر، ما يكون قد دخل الإسلام. وأما الجاهلية الجهلاء المعروفة أبطلت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال: وقد ذكر المسلم في مخضرمين يسير بن عمرو، وإنما ولد بعد زمن الهجرة، وكان له عند موت النبي دون 10 سنين، فأدرك بعض زمان الجاهلية في قومه، والله أعلم. طيب، إذن المراد هنا من أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل بسرعة، نكمل النوع هذا.
قال: واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها.
يعني هذا يعني قطع، نقص عن درجة الصحبة. والصحيح أن المراد المخضرم أي المختلط بغيره، حيث اختلط زمن جاهليته بزمن إسلامه.
قال: وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا. منهم
هذه الفائدة في عدد المخضرمين،
هذه الفائدة في إيش؟ في عدد المخضرمين، كم هم؟ كم المخضرمون؟ ذكر هنا، قال: ذكر مسلم فبلغ بهم 20 نفسا، وذكر منهم هنا 6. ثم سردهم العراقي سردا الذي ذكره مسلم وهم 20 نفسا. ثم قال: وممن لم يذكره مسلم ولا المصنف أسلم مولى عمر وعد في جماعة كثير من المخضرمين، ثم في الأخير فقال فهؤلاء 20 نفرا من المخضرمين لم يذكرهم مسلم ولا المصنف والله أعلم. سؤال واضح الآن، كم صار عندنا؟ وصلوا إلى 40 نفسا من المخضرمين. سؤال، من الذي ألف كتابا مفردا في المخضرمين؟ ذكر المخضرمين لمن؟ ها؟ لا، مسلم ذكر 20 والعراقي هنا أضاف معهم 20 فصاروا 40. طيب فمن الذي ألف فيهم؟ لطفي العلائي ألف كتابا مفردا سماه المخضرمون، طيب أو ذكر المخضرمين، وحقق وهو مطبوع متداول، حقق وهو مطبوع متداول ذكر المخضرمين للحافظ العلائي بتحقيق مشهور حسن. طيب هذا خلاصة عدد المخضرمين، اقرأ.
قال وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون الأودي وعبد خير بن يزيد الخيواني وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل وأبو الحلال العتكي.
عبد الرحمن في ثلاث لغات، عبد الرحمن بن مل وابن مل وابن مل.
قال وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة، وممن لم يذكرهم مسلم منهم أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثوب، والأحنف بن قيس والله أعلم.
سؤال، ما اسم الأحنف بن قيس؟ الأحنف ما اسمه؟ الأحنف. ما معنى الأحنف؟ من الحنفية ولا من الحنفي؟ الأحنف يعني المائل في ميوله. عندك ايش الضحاك؟ احسنت، اسمه الضحاك. عبد الرحمن وابو عثمان، لا، وابو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، هكذا. واو غلط، احذف الواو، غلط، احذف الواو. وابو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل او ابن مل او ابن مل، ثلاث لغات تثليث الميم فيها. طيب الثالثة،
قال الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. روينا عن الحافظ أبي عبد الله أنه قال وسليمان بن يسار روينا عن الحافظ أبي عبد الله أنه قال هؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز.
من يحفظ النظم فيهم؟
من يحفظ النظم فيهم؟
أحمد قريب.
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سعيد، سليمان خارجة. سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة،
عبيد الله من هو؟ هو عبيد الله عندك مذكور، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان. نعم،
عبيد الله. فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سعيد، سليمان خارجة.
هؤلاء هم الفقهاء السبعة. بقي سالم وأبو عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن مذكور هنا، هذا في قول أكثر، وبعضهم ذكر سالما ابن عبد الله بن عمر بدله، ذكر سالما بدلا من أبي سلمة ابن عبد الرحمن.
قال رحمه الله،
قال وروينا عن ابن المبارك قال كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة، فذكر هؤلاء، إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن، وذكر بدله سالم بن عبد الله بن عمر، وروينا عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم، فذكر هؤلاء إلا أنه ذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم.
طيب نكتفي بهذا. أحمد بن ناصر، أحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف ابن علي، من هو؟ أبو بكر البدراني، أكرم بلال